اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود قال أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليه. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا، للمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو قال رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني هنا البخاري يريد أن يبين بعض وظائف المسجد وأحكام المسجد، وأن المسجد ليس للصلاة فقط، وإنما تجري فيه أعمال وتقوم فيه أشياء مما فيه خير للمسلمين وللأمة. فالإخبار وبيان الأحكام الشرعية، المسجد موضعها ومكانها ومحلها، لذلك ذكر البيع والشراء يعني الإخبار عن هذا البيع والشراء، عن جوازه أو عن الشروط التي قد تكون فيه غير صحيحة إلى آخر ما هنالك، جرى ذكر هذا أين؟ في المسجد، بل وعلى المنبر، وسنذكر لما كان على المنبر. هذا إذن مراد البخاري بشكل عام من ذكر هذا الباب هنا في باب المساجد للدلالة على وظائف المساجد. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو المعروف بابن المديني، متوفى 234 للهجرة، شيخ الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان ابن عيينة شيخ ابن المديني، ومع ذلك كان يقول: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. يعني ابن عيينة كان يتعلم من ابن المديني أكثر مما تعلم ابن المديني منه، هذا للإشارة إلى شأن ابن المديني ومنزلته في العلم. سفيان ابن عيينة متوفى سنة 198 للهجرة. عن يحيى، هو يحيى بن سعيد الأنصاري. من هو يحيى بن سعيد الأنصاري؟ من يذكر شيئا يدل عليه؟ صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني الذي اشتهر عنه هذا الحديث، متوفى سنة 143 وقيل 144. عن عمرة، هذه عمرة رحمها الله ورضي عنها أكثرت عن عائشة رضي الله عنها، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، يعني جدها سعد ابن زرارة وهو من الصحابة. نعم، عمرة هذه توفيت حوالي 100 رحمها الله. روت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة. طبعا سياق الكلام كما تجدون ينبغي أن يقول: عن عائشة قالت أتتني بريرة. فهنا إما أنه نوع الالتفات كما يقال في اللغة، نعم تحدثت عائشة عنها، أو أن قوله أتتها هو كلام عمرة، يعني تقول عمرة أتت بريرة عائشة، يعني إذن إما التفات أو هو كلام عمرة تروي لنا القصة. قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها. تسألها في كتابتها بمعنى تستعين بها في كتابتها، ومعلوم لديكم المكاتب هو العبد الذي يكاتبه سيده على أن يؤدي مبلغا من المال، ثم بعد ذلك يكون عتيقا، يصبح بعد ذلك حرا. فهنا بريرة كاتبها أهلها يعني مواليها، وبقي عليها كما في الروايات التي سترد معنا، بقي عليها 5 أواق نجمت، يعني قسطت على 5 سنين. فبريرة يعني هل تنتظر 5 سنين؟ فذهبت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تستعين بها لكي تعينها فتعطيها بعض هذا المال، تسألها في كتابتها، فقالت لها السيدة عائشة: إن شئت أعطيت أهلك. ما المراد بأهلك هنا؟ يعني أصحابها مواليها. إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. والولاء كما سيمر معنا أيها الإخوة في الدروس القادمة، الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام لحمة كلحمة النسب، يعني يكون بين المولى المعتق والمولى المعتق شبه النسب، بحيث يرث أحدهما الآخر. نعم، فالسيدة عائشة تقول: أنا أعطيك ما بقي عليك، أعطيت أهلك يعني ما بقي عليك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي ويكون الولاء لنا. إذن وقع خلاف بين السيدة عائشة وبين موالي بريرة. هنا قال البخاري: وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها. إن شئت أعتقتها، يعني سفيان بن عيينة روى الحديث بروايتين، مرة قال: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، أو ومرة قال: إن شئت أعتقتها، يعني شك بين أعطيتها أو إن شئت أعتقتها، ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته أو ذكرته ذلك. هنا يقولون ذكرته ذلك، بعض الروايات ذكرت له ذلك كما سيرد معنا، لأن عبارة التشديد ذكرته كأن النبي كان على علم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بهذا، وإنما ذكرت عائشة ذلك له حينما جاء. لذلك هنالك بعض الروايات ذكرته ذلك بالتخفيف لا بالتشديد، على أن هنالك تقديرا ذكرت ذلك له، هذا من ناحية الرواية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. هذا الحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا الحكم لعامة المسلمين، وأن يبين أن الولاء إنما يكون لمن أعتق، للذي هو دفع الثمن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهنا الشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر. وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. يعني هنا البخاري من دقته يعني يذكر ما قال سفيان، مرة قال قام على المنبر، ومرة قال فصعد على المنبر. الأمر في ذلك يسير، يعني ليس هنالك خطب، كما قال مرة قال: إن شئت أعطيتها ما بقي، ومرة قال: إن شئت أعتقتها. نعم، يعني هذان اللفظان اللذان تردد بهما سفيان بن عيينة. نعم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. وهنالك رواية ليست في كتاب الله، طبعا رواية التذكير ليس على إرادة جنس الشرط. نعم، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما المراد هنا ليست في كتاب الله؟ يعني ليست في حكم الله، سواء كان هذا الحكم في القرآن أو كان في السنة. فهنا هذا دليل على أن ما جاء في السنة إنما هو حكم لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، يعني لم يحكم بها الله، سواء وردت كما قلنا في القرآن أو وردت في السنة. بعضهم قال المراد بقوله ليس في كتاب الله، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها، هذا الحكم ليس في القرآن، الولاء لمن أعتق في القرآن أم في السنة؟ في السنة، فلما قال في كتاب الله؟ قال لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان في السنة فقد أمر كتاب الله أن نعمل به. إذن هذان معنيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المعنى الأول أي ليست في حكم الله سواء كان قرآنا أو كان سنة. المعنى الثاني إشارة إلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هنا في قصة يرويها الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود قال لامرأة يقال لها أم يعقوب، الحديث مشهور، جاءت تسأله عن الوشم في قصة الواشمة، نعم، فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني ابن مسعود قال وهو في كتاب الله، يعني النهي عن الوشم في كتاب الله. طبعا ما هو الحديث؟ لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. فابن مسعود بعد أن ذكر الحديث ثم قال وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من الأدلة على حجية السنة وأن ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به كأنه جاء في كتاب الله تعالى. نعم نتابع. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، يعني ليس له ذلك، وإن اشترط 100 مرة. هنا 100 مرة ما المراد بها؟ المبالغة، فلا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم لها؟ يعني إذا اشترط 101 هو له؟ لا، يعني كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر لهم 80 يغفر الله؟ لا. فإذا هنا للمبالغة. نعم، فقال وإن اشترط 100 مرة. هنا البخاري أيها الإخوة ذكر لنا أسانيد أخرى، يعني ذكر لنا أن علي بن المديني وهو شيخه في هذا الحديث قد روى هذا الحديث عن 4 شيوخ. الشيخ الأول هنا سفيان بن عيينة، والشيخ الثاني قال علي يعني ابن المديني قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمره. يحيى الأول قال يحيى شيخ ابن المديني هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى 198 للهجرة، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي متوفى 194. يعني إذا سفيان بن عيينة روى الحديث كما رأيتم، ورواه كذلك يحيى القطان وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره، وهنالك إسناد آخر كذلك رواه ابن المديني عن جعفر ابن عون، وقال جعفر ابن عون وهو متوفى 206 أو 207 عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. الآن انتبهوا، ما الفائدة من هذا الإسناد الذي ذكره البخاري؟ يجب أن تذكروه، اسمعوا. وقال جعفر ابن عون عن يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. ما الفائدة من هذا الإسناد؟ التصريح بسماع يحيى ابن سعيد الأنصاري الحديث من عمرة وسماع عمرة من عائشة. هذه فائدة عزيزة ذكرها الإمام البخاري هنا، فذكر أن رواية جعفر ابن عون للحديث جاء فيه التصريح بالسماع، سماع يحيى الأنصاري وسماع عمرة الأنصارية كذلك قالت سمعت عائشة. وهنالك إسناد آخر سيرد معنا فيما سيأتي لا نكثر القول فيه، رواه مالك ابن أنس عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة أن بريرة. ماذا تجدون في هذا الإسناد؟ عن عمرة أن بريرة، هنا لم يذكر عائشة، صحيح؟ يعني الحديث عن عمرة عن عائشة. رواية مالك صورة سياقها الإرسال، الإرسال يعني لم يذكر الصحابي، لذلك قال ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة. إذن هذه صورتها الإرسال، وسيرد معنا ما يتعلق بها في موضعها إن شاء الله. لكن المهم هنا أراد البخاري أن يذكر الأسانيد المتعددة لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهناك شيء آخر، أن رواية مالك قال ولم يذكر صعد المنبر، أما رواية سفيان بن عيينة هذه فيها ثم قام رسول الله على المنبر، أو قال مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. لذلك وجدنا البخاري قد ذكر رواية سفيان هنا، لأنه قال في الترجمة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. انتهى الآن نص الحديث. الآن الفوائد أو الاستنتاجات التي نأخذها من هذا الحديث. أولا، قول البخاري باب ذكر البيع والشراء، كما قلنا ليس المراد أنه ذكر البيع والشراء في المسجد، فسيرد معنا الآن بعد قليل أنه ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد، كما سنذكر ذلك بعد قليل. فإذا المراد بباب ذكر البيع والشراء يعني ذكر أحكام البيع، ذكر تعليم البيع، ذكر البيع الصحيح والبيع الفاسد. فالمسجد هو محل لذلك، المسجد موضع لبيان أحكام دين الله سبحانه وتعالى، المسجد موضع لبيان شريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري هذا من نوع تعليم العلم، وهو من أجل القرب إلى الله، من أجل القربات والطاعات، يعني إذا كان مع صلاح النية. قال فإذا انضم إلى هذا، إلى تعليم العلم، إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ أو شرط شرطا غير سائغ شرعا، فيكون قد اجتمع الأمران، تعليم العلم وبيان الصواب وإنكار الخطأ. وهذا من أفضل القربات كذلك، ومن أفضل الأعمال الصالحة. لذلك ليظهر هذا الحكم جليا، ولينشر ويشتهر، ولكي يأخذ الناس اهتمامهم التام به، صعد رسول الله على المنبر. يعني الآن لو رجل دخل الآن ووقف عند المحراب نلتفت إليه، لكن لو صعد إلى المنبر لكان شدنا أكثر، وخاصة في غير صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، لذلك قال إذا أعلن هذا على المنبر كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وردع المخالفين له، وهذا كذلك من أفضل القربات. إذن هذا معنى باب ذكر البيع والشراء. لكن هذه الكلمة ذكر البيع والشراء قد تفسر تفسيرا آخر، أو يكون ذكر البيع والشراء في المسجد على وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ كما قال حافظ ابن رجب جزاه الله تعالى خيرا عن المسلمين، قال قد يكون ذكر البيع والشراء على وجه الاستفاضة في حديث الدنيا وحديث التجارة. يعني قد يقول الرجل لجليسي أنا اشتريت كذا وبعت كذا، لم يقع بينهما بيع وشراء، ولكن يخبره عن أعماله وعن تجارته، فهل هذا يصح في المسجد أم لا؟ ذكر البيع وما يقع من التجارات. هنا من العلماء من كره هذا، كره أن يتذكر، يعني هذا مباح لكن أن يذكر في المسجد قالوا هذا من المكروهات. ورد ذلك مثلا عن الإمام أحمد بن حنبل، قال إمام أحمد لا أرى للرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع أناسا يذكرون تجارتهم في المسجد، فقال لهم إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى، فإذا أردتم أن تذكروا تجارتكم فاخرجوا إلى البقيع، يعني خارج المسجد. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه كذلك أنه رأى رجلا يقول لصاحبه: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا. عم اذكر له شو اشترى. فقال له أبو الدرداء: إن المساجد لا تعمر لهذا. وقد ورد كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى البطحاء خارج المسجد وقال: من أراد أن يلغط فليخرج إليها. اللغط ما هو اللغط؟ الحديث يعني الدنيوي. من أراد أن يلغط ويتحدث بغير الذكر فليخرج إليها. هذا ما ورد عن هؤلاء الذين ذكرتهم لكم. ولكن هناك طائفة من الفقهاء من العلماء قالوا: لا بأس بالكلام المباح في المسجد. واستدلوا على ذلك بحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه برقم 670، الرقم الفرعي 286، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. واسمعوا هذا الحديث. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قال جابر: وكانوا، يعني بعد طلوع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الحديث دل على أن الكلام المباح في المسجد جائز ولا كراهة فيه. وقالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بكفارة المجلس. ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فكان يختم المجالس بها، وأمر أن تختم المجالس بها، وأخبر أنه إذا كان في المسجد لغو كان ذلك كفارة لهذا اللغو، مما يدل على أن الكلام المباح في المسجد جائز. إذن هنالك من كره ذلك وهنالك من أباح ذلك، ولكل منهما دليله. دليل الأوائل: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفي الحقيقة لذكر الله عز وجل. المهم أن لا يكثر الإنسان من ذلك، يعني أن لا يكون حديثه إلا بالدنيا، هذا هو الذي يقبح بالإنسان. أما إذا تكلم كلاما ليس كثيرا ولم يستغرق الوقت كله فلا شك أن هذا من المباحات. أما ما يتداوله الناس على الألسنة، الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا غير صحيح ولا أصل له. الناس يتداولون مثل هذا الكلام. الكلام المباح في المسجد صحيح، وكما وجدتم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بذكر البيع والشراء. أما البيع والشراء نفسه في المسجد فما الحكم فيه؟ ورد عند الإمام أحمد والداود والترمذي والنسائي وابن ماجه النهي عن البيع والشراء في المسجد. وقال الترمذي في هذا الباب بعد أن ذكر الحديث، ذكر أن أهل العلم على قولين. قال: كره قوم البيع والشراء في المسجد، وذكر منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، فحملوا حديث النهي على الكراهة. بعضهم قال هي كراهة تحريم، وبعضهم قال هي كراهة تنزيه، وذلك مفصل بأدلته في كتب الفقه ولا نريد أن نفصل في ذلك. لكن الإمام مالك فرق بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي ذلك كذلك عن أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي، ما معنى التقاضي؟ طلب الدين، طلب الحق. والملازمة في المسجد يعني ملازمة الغريم لغريمه في المسجد، يعني ملازمة الرجل لغريمه الذي له عليه دين ملازمته. أين حصل هذا؟ في المسجد، تقاضى دينه في المسجد ولازمه في المسجد. لذلك هذا الحديث الذي سيمر معنا هو الذي يعتضد به أو يتقوى به من صحح البيع والشراء في المسجد. قال هذا طلب حقه كذلك أين؟ في المسجد، ولازم غريمه، مما يدل على جواز ذلك في المسجد. وسنذكر الأحكام الأخرى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي، نسبته المسندي نسبة إلى عنايته بالمسند، يعني كان يرغب في الروايات المرسلة والمنقطعة ويعتني بالروايات المسند المتصلة، لذلك قيل له المسندي، متوفى 229 للهجرة. قال: حدثنا عثمان بن عمر، هو عثمان بن عمر بن فارس البصري العبدي، متوفى 209 للهجرة. قال: أخبرنا يونس. من يونس هذا؟ ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي، متوفى 159 للهجرة. عن الزهري ابن شهاب الزهري، متوفى 124 للهجرة. عن عبد الله ابن كعب ابن مالك، عبد الله ابن كعب يعني ابن الصحابي الجليل كعب ابن مالك، متوفى 97 وقيل 98. يروي عبد الله ابن كعب عن أبيه كعب رضي الله عنه، كعب متوفى في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. ابن أبي حدرد صحابي كذلك واسمه عبد الله، وهو موجود في كتاب الإصابة في تمييز الصحابي لابن حجر وفي بقية كتب الصحابي. كعب كان له دين على ابن أبي حدرد، لقيه في المسجد فلزمه، الظاهر ما كان عم يشوفه، يعني دور عليه دور عليه ما وجده، وين علقه؟ في المسجد. نعم دي يتركه يعني ما حيتركه. اي نعم. قال: فارتفعت أصواتهما، يعني بتقاضي انه بعطيك لا لك ما لك الى اخره، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. نعم. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرتي. السجف هو إيه؟ هو الستر للستار الذي يكون منفرجا. كشف ستر حجرتي، سجف يعني ستر حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر. يعني هذا الحديث عظيم جدا، يدل على مدى انقياد الصحابي وطواعيتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر، يعني إيه؟ النصف. فماذا قال كعب؟ قال: لقد فعلت يا رسول الله، على الفور. لقد فعلت. واسمعوا ماذا قال، لم يقل فعلت، قال لقد فعلت. فهذه اللام وقد تفيد ايه؟ تأكيد والتحقيق. فقال ذلك مبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد فعلت يا رسول الله، يعني سامحته بالنصف. فقال لابن أبي حدرد: قم فقضه، يعني انحلت المشكلة، إذن قم فقضه. فهذا الحديث الذي ذكر فيه البخاري أنه إذن يجوز للرجل أن يتقاضى دينه في المسجد. لذلك قال الحافظ ابن رجب: مراد البخاري بهذا الحديث الاستدلال على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد ومطالبته بدينه، بل وملازمته له حتى يقضي له دينه. هذا جائز. ما الذي دلنا على جوازه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وسمعه ولم ينكر عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف سجف الحجرة ما قال له أنه ما لقيت طالب بدينك إلا في المسجد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره، بالعكس هو أصلح بينهما. إذن تقاضي الغريم لغريمه في المسجد جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أقره. ولذلك قلت لكم من لم يكره البيع والشراء في المسجد استدل بهذا، أنه اثنين عم يأخذوا مصاري، هذا صاحب الحق عم يأخذ، واللي عم يبيع ويشتري عم، لكن لا، الذين كرهوا البيع في المسجد فرقوا بين الأمرين. الذي كره البيع في المسجد قال هنالك فرق بين البيع والشراء وبين تقاضي الدين. ما الفرق بينهما؟ قال البيع هو تحصيل المال وجعل المسجد كالأسواق المعدة للتجارات وللبيع والشراء، ونكون أخرجنا المسجد عن وظيفته. أما هذا الرجل حين يطلب دينه إنما يحفظ ماله، يعني ثبتت له في ذمة صاحبه مال، ثبت له مال، فهو يحفظ ماله، لا ينشئ البيع ابتداء، فإنما يحفظ ماله، فهذا جائز كالذي يذهب إلى المسجد، نعم، ليتحاكم إلى القاضي في المسجد، لأنه القضاء يكون في المسجد. فلو دخل إلى المسجد وتحاكم إلى الحاكم، يعني إلى القاضي، أهذا جائز أم لا؟ جائز، فالتحاكم إلى القاضي في المسجد لحفظ الحقوق. وكذلك هذا حين طلب دينه إنما حافظ على حقوقه. أما الذين منعوا، لذلك قال عطاء بن يسار رأى رجلا يبيع في المسجد فقال له عليك بسوق الدنيا فهذا سوق الآخرة، نعم، عليك بسوق الدنيا فهذا سوق الآخرة. ما نستفيد من الحديث كذلك؟ نستفيد جواز رفع الصوت في المسجد شريطة ألا يكون ذلك فاحشا، يعني ارتفعت أصواتهما بحيث سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، فرفع الصوت جائز ما لم يفحش. ولذلك البخاري سيذكر بابا سيرد معنا قريبا، قال باب رفع الصوت في المسجد. لذلك رفع الصوت في المسجد قالوا جائز أولا شريطة ألا يكون فاحشا. الإمام مالك فرق، منع من رفع الصوت مطلقا، وقال إلا أن يكون من أجل العلم والتعليم، فرفع الصوت من أجل التعليم والخير لا بأس به ويجوز. أما رفع الصوت باللغط، يعني هو الحقيقة هذا تقاضى دينا حق له، أما رفع الصوت بخصومة أخرى أو بخلاف وجهات النظر، إيه نعم، أو أحيانا تنشب خلاف بين المصلين بالمسجد، واحد طالع قبل واحد دفش الثاني كذا، هذا كله غير جائز لأنه لا مسوغ له على الإطلاق. الفائدة الثالثة أنه يجوز الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة، ولذلك قالوا كذلك بأن إشارة القادر على النطق مقبولة في الأمور الدينية. يعني قد يقول قائل الإشارة لمن لا ينطق، لكن هنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وإيماؤه دليل على أن إشارة الناطق أو القادر على النطق جائزة ومقبولة وصحيحة. من الفوائد كذلك أن تشفع إلى صاحب الحق، تشفع يعني تتوسط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم توسط لمن؟ لكعب ابن مالك، وأشار بالصلح، نعم، والحديث يدل على قبول الشفاعة، يعني كعب ابن مالك قبل وساطة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قبلها. ولذلك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من باب الحكم أم هو من باب الصلح؟ من باب إيه؟ من باب الصلح. ليس من باب الحكم، لأن الحكم له حيثيات أخرى. لو كان الحكم بده يسمع النبي من صلى الله عليه وسلم من كعب، ويسمع من ابن أبي حدرد، ويعرف تفاصيل القصة ما هي، ثم بعد ذلك يحكم، فهذا ليس حكما، وإنما هو صلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع الشطرة، فقبل على الفور سيدنا كعب بن مالك. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. هنا يدل على فضل هذا الأمر، فضل هذا العمل العظيم، كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. القذى الخرق مثل لازم تشوف محارم بالأرض واحد، القذى أي وسخة قليلة أو صغيرة. أصل القذى هو ما ينزل في العين أو في الشراب من الأشياء البسيطة جدا، ثم استعمل في كل ما يكون في البيت أو في المسجد، مثل القش مثلا، قش وغيره، يعني أي نوع من أنواع الوسخ اليسير. نعم. والعيدان يعني المراد بذلك كنس المسجد، سواء كان ما يكنس ظاهرا واضحا أو كان دقيقا، هاي المراد. يعني مو تقول والله ما له طعم وسخة صغيرة، لا، أكنسة من المسجد، هذا المراد. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو كما قالوا عنه شيخ الإسلام، من كبار العلماء، وهو بصري وولي قضاء مكة، يعني ولاه المأمون قضاء مكة، في قصة نذكرها إن فضل لدينا وقت إن شاء الله، لنستدل على هذا الرجل وكيف كان يحسن التصرف في المواقف الحرجة. سليمان بن حرب كان يحسن التصرف في مواقف حرجة، بدبر حاله الله يرضى عنه، ودبر حاله بموقف حرج ونفذ منه. إذا زاد معنا وقت هلأ من لكم يا إن شاء الله تعالى. ويروي هنا سليمان بن حرب، هو متوفى 224 للهجرة، يروي عن حماد بن زيد. حماد بن زيد من شيوخ سليمان بن حرب، وقد لزمه سليمان بن حرب، لازم حماد ابن زيد 19 سنة، لازمه حتى مات. يا هيك طالب علم يا بنا. اي نعم. هو يقول سليمان بن حرب اختلفت الى شعبة، يعني ذهب الى شعبة، فلما مات يمكن ما ادرك من شعبة الا سنة او سنتين، يعني ما ادرك منه كثيرا، فلما مات شعبة لزم حماد بن زيد وبقي معه 19 سنة. متى مات حماد بن زيد؟ 179. شو بيذكركم هالرقم؟ بوفاة مالك بن أنس. يعني مات حماد بن زيد في نفس سنة وفاة مالك بن أنس، لكن مات بعده بقليل، يعني ما مات في نفس الشهر، مات معه بعد عدة أشهر، بعده بقليل. لذلك لما جاء خبر وفاته إلى يزيد بن زريع قال مات اليوم سيد المسلمين. ليه قال سيد المسلمين؟ لأنه مالك بن أنس كان توفي قبله. فإذا حماد بن زيد توفي 179 للهجرة. عن ثابت، هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، نعم، متوفى بعد 120 للهجرة. طبعا حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم حتى تعرفوا فيه، وكان من كبار الحفاظ ومن أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثابت بن أسلم البناني كذلك كان من الكبار، وتوفي كما قلت 24 و100، يعني بعد 120. يروي ثابت بن أسلم عن أبي رافع. من أبو رافع هذا؟ هو نفيع الصائغ من التابعين، ليس صحابيا، لأن هناك صحابي اسمه أو كنيته أبو رافع. أبو رافع هذا من التابعين وليس من الصحابي، لأن ثابت لم يدرك الصحابية أبا رافع. أبو رافع وهو نفيع الصائغ، مو معروف سنة وفاته، هو كما قال حافظ ابن حجر بكتاب تقريب التهذيب، من السنة، من الطبقة الثانية، يعني حوالي 100 قبل 100 هيك متوفى تقريبا. يروي أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو قال امرأة سوداء. حقيقة الذي شك في هذا قالوا على الأغلب والأرجح هو ثابت البناني، ما عرف أنه امرأة سوداء يلي كانت تقم يعني القصة والحديث برجل أسود أو امرأة سوداء، باعتبار هو شك أم ذكر إيه الروايتين. دائما أنا أقول لكم إخواني، لما يشك الراوي ويقول القولين دليل على دقته وعلى مصداقيته، ما جزم من نفسه أنه واحد وقال يلا أكيد هيك، وإنما ذكر القولين، وهذا بدل على تحرزهم وعلى تحفظهم وعلى دقتهم وصدقهم فيما يقولون. نعم، أن رجلا أسود أو قال امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو كان يقم المسجد. ما معنى يقم المسجد؟ يعني يكنس المسجد، يجمع القمامة من المسجد، فمات أو ماتت على حسب القصة. هن المحدثين قالوا على الأغلب أنه امرأة وليس رجلا. ليه امرأة؟ لأن ابن خزيمة أخرج الحديث هذا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وقال امرأة من غير شك، يعني ما قال امرأة أو رجلان، قطع بأنها امرأة من طريق آخر. وكذلك البيهقي روى هذا الحديث وقال أن امرأة، حتى سماها هي أم محجن، يعني ذكر اسمها كمان، فالأغلب أنها امرأة وليست رجلا. لكن ثابت البناني باعتبار حصل معه شك ذكر الاحتمالين. نعم، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو سأل عنها فقالوا ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني به، يعني أعلمتموني به، دلوني على قبره أو على قبرها. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على قيمة هذا الرجل الذي كان يقم المسجد أو هذه المرأة، وعلى فضيلة ما كانت تعمل، وهي موضوع إيه؟ كنس المسجد وإخراج الوسخ منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا كنتم آذنتموني. طبعا جاء في بعض الروايات أنهم عند ابن خزيمة والبيهقي قالوا كنت نائما فكرهنا أن نجهدك أو كرهنا أن نوقظك، ما حبوا يزعجوا للنبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، فتركوا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أنه مهتم بهذا الأمر فعلا قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذا الحديث رواه الإمام مسلم وبين لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، ينورها لهم بصلاتي عليهم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، طيب السؤال الأول في أن هذه المرأة كانت تقم المسجد، لكن ما فيها التفصيل هذا. تقم المسجد يعني تكنس المسجد. طيب البخاري شو قال بالترجمة؟ باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعدان. منين أتى بها العبارات كلها وليست موجودة في نص الحديث؟ حقيقة هذا مرت معنا أكثر من مرة، وهي أن البخاري يشير إلى ما ورد في الروايات الأخرى للحديث من العبارات، فكلمة الخرق والقذى والعيدان وردت في طرق أخرى. فالبخاري من بديع عمله وإخراجه الحديث أنه يخرج حديثا على شرطه هو، ويشير إلى الروايات الأخرى التي وردت في عند غيره. مثلا ابن خزيمة يعني التي رواها غيره، ابن خزيمة مثلا يلي روى الحديث ذكرت لكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه أن امرأة، هذا لفظ رواية ابن خزيمة، أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان. إذن جاب من هون الرواية كلمة الخرق والعيدان. شو صفي كلمة إيه؟ القذى. كلمة القذى جاءت في رواية رواها البيهقي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وقال عن هذه المرأة كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. إذن جمع البخاري كل الروايات التي فيها هذه الألفاظ ونظمها أين؟ في الترجمة في العنوان. شايفين شغل البخاري ما أحلى. واحد قد يقول إنه والله كنس المسجد والتقاط الخراق، طب شو له علاقة؟ ما شفنا لا خراق ولا قذى ولا عيدان. هذا إشارة إلى الروايات الأخرى التي لم يردها هنا البخاري. طيب ماذا نستفيد إخواني من هذا الحديث؟ نستفيد التنبيه على فضل كنس المسجد، وأنه ليس من الأعمال الوضيعة بل هو عمل شريف. هذا الحديث يدل على ذلك دلالة بينة. نعم، بل فيه من فضيلته، فضيلة هذا العمل، ما أوجب لمن يقوم به اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به. اعتنى باعتناء شديد وعاتب الصحابة أنهم لم يخبروه، ألا آذنتموني؟ ثم ذهب إلى قبرها رضي الله عنها وصلى عليها. إذن هذا دليل على فضل هذا العمل وأنه عمل شريف. والذي يعلم آداب الشريعة ويعلم آداب الإسلام يعلم أنه عمل شريف، فلا يأنف منه بل يقوم هو بفعله وينظف المسجد. والذي فعل ذلك من؟ مين فعل ذلك؟ نسيتوا أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة فحكها بيده صلى الله عليه وسلم. ألا يدل هذا على فضل هذا الأمر العظيم؟ فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم أخرج من المسجد هذا الشيء القذر وهي النخامة. نعم، ولذلك الصحابة كذلك فعلوا، وروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، يظهر نظر فوجد فيه وسخ بالمسجد، فقال لصاحبه الذي كان معه أوفى اسمه، يا أوفى ائتني بجريدة. جريدة يعني ايه؟ غصن نخل، مجريدة تبع اليوم. ائتني بجريدة يعني غصن نخل. اي نعم. قال فجاءه بجريدة فاحتجر عمر بثوبه، يعني شد عليه الثياب وكنس المسجد. مين فعل هذا؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال أبو نعيم الفضل ابن دكين، هذا من شيوخ البخاري، قال حدثنا أبو عاصم الثقفي من شيوخ أبي نعيم، قال كنت أمشي أنا والشعبي في المسجد. الشعبي من كبار العلماء والحفاظ والفقهاء، يعني الشعبي تعرفون مرتبته ومنزلته. يقول هذا أبو عاصم الثقفي كنت أمشي أنا والشعبي في المسجد، فجعل يطاطئ رأسه، ما في لا ينزل ويطلع، يعني ينزل ويطلع، فجعل يطاطئ رأسه، فقلت لو ماذا تأخذ؟ فقال المشاطة والصوف. المشاطة يعني إذا واحد يشرح شعراته أو حك رأسه بينزل بعض إيه؟ بعض الشعر. فماذا كان الشعبي يفعل؟ يلتقط هذا، والصوف يعني الأشياء المتناثرة على في المسجد. إذن هذا يدل على شرف هذا العمل واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بمن فعل هذا، دليل على هذا الأمر. وهذا الشيء يدل على أن المسلم طيب النفس متواضع لا يأنف من هذا العمل بل يبادر إليه ويسارع إليه. من الفوائد الأخرى أخواني طبعا في الحديث السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد هالرجل أو هالمرأة سأل عنه، فمعنى ذلك يجب عليك أن تسأل عن صديقك أو خادمك إذا كان ما وجدته وينه، مو والله مالك سائل عنه إن إجا ولا ما إجا، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الرجل أو عن هذه المرأة. وفيه كذلك المكافأة بالدعاء، يعني هذا الرجل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه المرأة الصالحة النبي دعا لها وصلى عليها، فهذا من حق المسلم على أخيه. ومن الفوائد، شوفوا فائدة كذلك في ثنايا أو في أثناء الحديث، الترغيب في شهود جنازة أهل الخير. وهي امرأة فاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشهد جنازتها، مما يدل أنه إذا أنت علمت برجل صالح توفي يسن لك أن تحضر جنازته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ذلك. ومن الفوائد كذلك الإعلام بالموت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا آذنتموني أعلمتموني، فالإعلام بالموت لا مانع منه، المنهي عنه النعي، النعي يعني اللطم والنياحة وما ورد في من أخبار الجاهلية، أما مجرد الإعلام بالموت فهذا أمر جائز لا حرج فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا آذنتموني. ومن الفوائد الأخيرة ندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، الميت يعني اللي دفن قريبا، ممكن أن تذهب أنت وتصلي على قبره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. تحريم تجارة الخمر في المسجد، يعني أبي كل شيء خلينا نفهم العنوان، في المسجد، الجار والمجرور بما يتعلقان بتحريم، يعني التحريم حصل في المسجد، يعني الإعلام بتحريم تجارة الخمر كان في المسجد، يعني قد واحد يقول تجارة الخمر في المسجد يعني إنه التجارة حصلت في المسجد، لا طبعا، الإعلام بتحريم الخمر كان وحصل في المسجد، مما يشير إنه المسجد لا ينزه عن أن يذكر فيه المحرمات. الخمر محرم، واحد يذكر الزنا ويقول لا تحكي الزنا بالمسجد، لا تكلم عن الربا، لا يصان المسجد عن ذكر المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، بل المسجد كما قلنا هو موضع ذلك. يعني ممكن نقول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد تابع للباب الأول الذي ذكرناه اليوم، يعني وهو باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني من باب بيان أحكام الله في المسجد. طيب نقرأ. يقول البخاري حدثنا عبدان، من هو عبدان؟ هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، نعم أبو عبد الرحمن، يعني قالوا لقب عبدان لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فاجتمع في كلمة عبد في اسمه وكنيته فقالوا له عبدان والله أعلم. نعم، وعبد الله بن عثمان بن جبل المروزي البصري، بصري الأصل يعني، وتوفى 221 للهجرة رحمه الله. عبدان يروي عن من؟ عن أبي حمزة. تعرفوا مين هذا أبو حمزة؟ محمد بن ميمون السكري، هذا أبو حمزة السكري، مشهور بكنيته أبو حمزة السكري، كان يبيع سكاكر حتى سموه السكري، قال لم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه. يا سلام، الله أعلم شو الكلام الجميل اللي كان يتكلمه حتى سموه السكري. نعم، لذلك ورد عنه بأن جارا له أراد أن يبيع داره، جار أبي حمزة أراد أن يبيع داره، فقالوا له بكم تبيع الدار؟ قال بألفين ثمن الدار وبألفين ثمن جوار أبي حمزة. نعم، قال فبلغ ذلك أبا حمزة السكري فقال له خذ 4000 ولا تبع دارك. يعني هيك واحد بيعرف قيمة جاره يجب أنه يبقى معه. نعم، هذا أبو حمزة السكري، جميل جدا أنه سكري لحلاوته، إن شاء الله نصير كلياتنا سكريين بإذن الله تعالى. نعم، كان أبو حمزة السكري من أعماله الحلوة كمان، يعني مو بس كلامه حلو وأعماله كانت حلوة. قال كان إذا مرض من رحل عنده، يعني واحد جاء يطلب الحديث فمرض، كان ينظر، كان يقول انظروا ما هي كفايته فيأمر بالقيام بها، يعني ينفق عليه ما دام مريضا. والله عمل جميل وعمل رائع، رضي الله تعالى عنه. أبو حمزة السكري متوفى سنة 167 وقيل 168 للهجرة. يروي عن الأعمش هو سليمان بن مهران، قارئ من القراء ومن الحفاظ، متوفى 147 أو 148. عن مسلم، هو مسلم بن صبيح أبو الضحى ومشهور بكنيته، متوفى سنة 100 للهجرة. عن مسروق، هو مسروق ابن الأجدع الوادعي أبو عائشة، كنيته أبو عائشة، متوفى 62 وقيل 63 للهجرة، ذكرت لكم مرة ترجمته، ترجمة جميلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات، وفي رواية لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، ما هي الآيات التي في سورة البقرة في الربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآيات. تقول السيدة عائشة لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، قرأ الآيات، ثم حرم تجارة الخمر، حرم تجارة الخمر. ما الذي يلفت نظركم في الحديث؟ قرأ آيات الربا وحرم تجارة الخمر. طيب آيات الربا هي من آخر ما نزل، آخر من آخر ما نزل آية الربا، وسيرد معنا في البخاري عن ابن عباس برقم 4544، قال ابن عباس آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، يعني بالأحكام، فهي من آخر ما نزل. أما الخمر متى نزل تحريمها؟ قبل ذلك، قبل ذلك. فكيف حرم النبي تجارة الخمر بعد ما ذكر آيات الربا؟ هل لم يكن تحريم الخمر سابقا أم ماذا؟ هذا الإشكال. الإشكال الأول أن تحريم الخمر، تحريم التجارة في الخمر كان مع تحريم شربها معا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل، اسمعوا هذا الحديث ما أجمله، يروي الإمام مسلم برقم 1578، حديث كثير جميل. هلا نحن هنا نتعرف على أحاديث وطرق كثيرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا. يعني كلمة يعرض بالخمر يعني إيه؟ يعني عما يبين أنه اسمهما أكبر من نفعهما إلى آخره، معناته محتمل ينزل فيها حكم ما. إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به. شايفين ما أحلى القضية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بده الناس يخسروا، ما هيك؟ اللي عنده خمر يصرفها، يبيعها، يخلص منها، لأنه شايف أنا أنه كأنه سينزل أمر من الله سبحانه وتعالى بتحريم الخمر بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كلام جميل جدا. قال يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فما لبثنا إلا يسيرا، يعني بعد مدة بسيطة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية، أي آية؟ إنما الخمر والميسر إلى آخره، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. فهذا نص بأن تحريم التجارة في الخمر كان مع تحريم، مع تحريم الشرب. لذلك ماذا فعل الناس لما قال لهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا الآية سفكوا الخمر في طرق المدينة. طيب، هذا النص بدل على أن تحريم التجارة في الخمر كان مع تحريم شربها، وآية الربا كان من آخر ما نزل. فكيف تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آيات الربا ثم حرم تجارة الخمر؟ الجواب على ذلك، اسمعوا الجواب، قالوا الجواب على ذلك محتمل. أولا، أنه أرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم الربا أراد أن يؤكد مرة أخرى تحريم تجارة الخمر، يعني ذكرهم بحكم كان قد أتى سابقا، فالأمر ليس بعيدا. فلما قولها فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، يعني أكد تحريم تجارة الخمر. هذا جواب رقم واحد. الجواب الثاني جواب جميل جدا، وافتحوا أذهانكم له، وذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري. هذا كنز، هذا فتح الباري لابن رجب، كنز من الكنوز الكبرى، حاولوا تلاقوه تحصلوا عليه. نعم، يقول ابن رجب في هذا الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد والله أعلم بتحريم تجارة الخمر مع الربا، قرنهما معا ليعلم بذلك أن الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل المال مما حرمه الله تعالى من المعاوضات، يعني كل ما نهي عنه من البيوع المحرمة يدخل في الربا. فالله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ما كان بيعا مشروعا فهو حلال، ولا لم يكن بيعا مما شرعه الله فهو حرام وهو زيادة على البيع الذي أحله الله. لذلك دخل في تحريم الربا جميع أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة. شوفوا المعاوضات الباطلة المحرمة، قال حافظ مثلا ربا الفضل مما حرم فيه التفاضل، وربا النسيئة مما حرم فيه النساء والتأخير، ودخل فيه مثل أثمان الأعيان المحرمة كبيع الخمر وبيع الميتة والخنزير، ومثل العقود الباطلة كبيع الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة، نعم، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم، إلى آخره. قال الحافظ وكلام الصحابة، هن الشاهد، وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تسمية ذلك ربا كثير، يعني ورد عن الصحابة أنهم سموا ذلك كله ربا، يعني بحكم الربا حرام. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه العبارة الجميلة، قال الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، فأشار بهذا ابن مسعود إلى كثرة أنواع الربا وأنها تشمل جميع المعاوضات المحرمة. لذلك شو كان يقولوا؟ اسمعوا لما قالوا 73 باب، كان يقول الصحابي مثلا في الصفقتين في صفقة ربا، وكانوا يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ربا، وكانوا يقولون مثلا غبن المسترسل ربا، وكانوا يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالربا إذن يشمل جميع ما نهى الله تعالى عنه من المعاوضات الباطلة والمحرمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن جميع ما نهي عن بيعه داخل في الربا المنهي عنه قرأ آيات الربا وحرم تجارة الخمر، ليبين أن هذا كله داخل في الربا، ويدل عليه قول ابن مسعود الربا 73 70. شايفين الفائدة ما أجملها؟ هذه فائدة جميلة جدا وعزيزة جدا، وطبعا هذه لا تأتي إلا من خلال استقصاء النصوص كلها. جمع كل ما يتعلق بالموضوع. وهذا الذي كان يفعله الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه، هذا الحافظ العجيب، يعني فعلا ترى في تفسيره العجب. هذا الحافظ ابن رجب، اللهم ارزقنا مثل فهمه ومثل علمه ومثل فطانته رضي الله تعالى عنه. هون بعض الأخوة عم يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، هل صلى عليها صلاة الجنازة ام دعا لها؟ الأصل أنه صلى عليها، يعني صلاة الجنازة لا تصرف عن حقيقتها إلا لصارف، وليس ما يصرفها عن حقيقتها. أحد الأخوة كذلك ذكر لي أو سأل سؤال، قال أنه ذكرنا في الدرس الماضي أنه سيدنا عثمان بنى المسجد بإيه؟ بحجارة منقوشة والقصة إلى آخره. قال أنه قرأ حديث حسنه بعضهم، إذا زوقتم مساجدكم أو زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدمار. وقال حسن بعض يعني من يشتغل بالحديث، أقول هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ومن حسنه فقد أخطأ، والشاهد الذي ذكره ليحسنه به شاهد منقطع، نعم فيه انقطاع وهو موقوف، فالحديث ضعيف، وضعفه واضح في نصه، يعني طعوا للحديث انه اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدمار. عادة الدمار والهلاك بيكون لارتكاب ايه؟ موبقات ومعاصي كبيرة جدا وارتكاب الكبائر، وقتها بيكون الدمار. اما شو مشكلة يعني تحلية المصاحف وتزويق المساجد، هل هي من الموبقات؟ أصلا لم يقل أحد بتحريم زخرفة المساجد، قالوا فقط بالكراهة. فكما ترون الحديث في منطوقه وفي لفظه يدل على أنه ليس بصحيح، وإسناده كذلك ضعيف، فهو مرسل ومنقطع، والحديث لا هو صحيح ولا هو حسن ولا يحتج به في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.